أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. علمنا من المباحث التمهيدية أن الموت هو مقابل الحياة الإنسانية، وهو يعني انقطاع تعلق الروح بالجسد وتوقف تدبيرها له، هكذا عرفا يفهم وهكذا شرعا أيضا. في الآيات الكريمة الله يتوفى الأنفس حين موتها، يقبضها إليه بالموت، وهذا في الروايات أيضا موجود كثير. فإذا الموت هو خروج الروح، هو ليس خروجا بالدقة، يعني ليست حالة فيه حتى تخرج، انقطاع اتصالها بالبدن، تدبيرها للبدن ينقطع. فهذا إذن به يتحقق الموت، لكن هذا ما هو السبيل إلى معرفته؟ كيف يمكن معرفة أن الروح الآن خرجت من هذا البدن حتى نعرف أن الموت قد تحقق؟ تقول مثلا يوجد علامات على ذلك، وهو قضية توقف القلب، الرئتين، نعم هذه علامات كاشفة عن خروج الروح، لكنها احنا نبحث عن حد الموت، الحد الذي يتحقق به الموت، هذه كاشفة عن وقوع الموت. نعم قد يكون ذلك، أما هي حد الموت هذا هو أول الكلام، هو هذا الكلام أن الموت يقع إلا بتوقف القلب والرئتين، أم يكفي فيه تلف الدماغ وتوقفه عن أدائه وظائفه. إذن نبحث عن هذا المعنى، كيف يمكن الوصول إلى تحديد لحظة خروج الروح التي يتحقق بها الموت؟ هذا إذن هو المفتاح، مفتاح الجواب على هذه المسألة، وهو أنه هل الموت الدماغي موت أم لا؟ فأنا أرجع السؤال عليك، أقول لك هل بالموت الدماغي تخرج الروح لو لا؟ لأن الموت هو خروج الروح، فبالموت الدماغي تخرج الروح لو ما تخرج؟ رجع السؤال عليك أنت، روح شوف لي شو وقت تخرج الروح، أنا جاوبك على السؤال. الموت الدماغي موت، هذا كيف يمكن؟ أكو جهاز يكتشف الآن أنه الآن خرجت الروح؟ لابد أن نبحث. لذلك قلنا الحمد لله أنه من الروايات، صحيح ما عندنا شيء يدل على خروج الروح كيف ومتى، لكن عندنا روايات تدل على ولوج الروح. فبمقتضى المقابلة خلنا نعرف شنو ولوج الروح. إذا عرفنا ما هي الروح وكيف تلج ومتى تلج وما معنى ولوج الروح، بمقتضى المقابلة سنعرف معنى خروج الروح إذا أمكن. فهذا إذن فتباب يمكن منه الولوج إلى هذه المسألة. لذلك قلنا في التحقيق في المسألة الآن بعد أن انتهت المطالب التمهيدية، لما كان الموت الذي يقابل الحياة الإنسانية، ندقق، الحياة الإنسانية توجد حياة نباتية، هي لا تؤثر على البحث الذي نحن فيه. الحياة الإنسانية المقصودة بالبحث هو انقطاع الموت، هو انقطاع اتصال الروح بالبدن وتوقف تدبيرها له عرفا هكذا وشرعا أيضا، كما يشهد له قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتعبير عنه بذلك يعني أن الموت هو انقطاع الروح والحياة متكرر في الروايات، كقوله عليه السلام في رواية الزرارة قال فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلا وخرجت منه الحياة. هذه الحياة الإنسانية التي تتحقق تموت وتنتهي بخروج الروح. فلا بد إذن أن نحدد معنى خروج الروح من البدن لتتحقق من حتى يتحقق معنى الموت، لكن ضبطه متعسر. كيف نحدد هذه اللحظة خروج الروح؟ ذكرنا وجوه العسر في هذا المعنى في المطالب التمهيدية، وضبطه متعسر لعدم وجود دليل واضح عليه، وتوقف القلب والرئتين قد يكون من آثار الموت وليس حدا له. نحن نبحث عن حد الموت، الحد الذي يتحقق به الموت. التوقف القلب والرئتين يمكن من آثار الموت، فمو معلوم، هو أول الكلام. فإذا ضبط لحظة خروج الروح متعسر، لكن يمكن الوصول إليه من خلال الروايات الدالة على ولوج الروح في الجنين، وبمقتضى المقابلة بين ولوج الروح وخروج الروح نتعرف على معنى خروج الروح. وتصرح الآيات الكريمة التي تتحدث عن مراحل خلق الإنسان أن الروح تتصرف بالبدن بعد اكتمال، ليس من أول لحظة تكون الإنسان، واضح، بعد اكتمال أعضائه وحواسه وقواه في نهاية الشهر الرابع، فيصبح بذلك إنسانا كاملا. وصفته بأنه خلق آخر، هو من الناحية البدنية نفسه قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح، لكن بولوج الروح أصبح شيئا خلقا آخر اللي هو الإنسان، قبل ذلك لم يكن. وصفته بأنه خلق آخر غير ما كان قبل ولوج الروح، مع أنه من الناحية البدنية واحد. قال تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا، لاحظ مراتب، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. إلى هنا انتهى، من الناحية البدنية صار كامل، لكن بعده مو إنسان، بعد الحياة الإنسانية ما حلت فيه. ثم أنشأناه خلقا آخر، الإمام يصف في رواية خلقا آخر، يعني ولجت الروح، دخلت في الروح، هنا يصبح إنسانا ويصبح يوصف بالحياة الإنسانية. فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد دلت روايات عديدة على أن الروح تلج الجنين بعد اكتمال خلقته البدنية وتشكل صورته الخارجية في نهاية الشهر الرابع من الحمل، فيصبح إنسانا كاملا حينئذ. لذا تصبح دية الجناية عليه كاملة 1000 دينار، أما قبل ذلك فتكون ديته أقل بحسب مراحل نمو الجنين، كما في الروايات، رواية الإرشاد وغيرها، في النطفة هلقد، في العلاقة هلقد، في المضغة هلقد، إذا صار عظام هلقد، إذا كسي العظام لحما هلقد، لكن قبل ولوج الروح يصل 100 دينار، 10 الدية الكاملة إذا اكتمل لكن لم تلجه الروح. هذا إذن. وهكذا تختلف أحكام الحالتين في مواضعها الأخرى، قبل ولوج الروح وبعد ولوج، كوجوب تغسيله قبل ولوج الروح لا يجب تغسيله، بعد ولوج الروح يجب تغسيله وتكفين، أو الغسل بمسه، قبل ولوج الروح لا يجب الغسل بمسه، بعد ولوج الروح يجب الغسل بمسه. وقد علل كاشف اللثام ذلك بحلول الحياة فيه، لماذا هنا يجب الغسل بمسه، هنا لا يجب الغسل بمسه بعد ولوج الروح؟ قال: لأن بولوج الروح حلت الحياة فيه. بل إن هذا التفريق موجود كذلك في الحيوان، فإن الجنين، جنين الحيوان، تكون ذكاته بذكاة أمه إذا ولجت الروح دون ما قبله، فلا ذكاة له. ومن تلك الروايات إذن الآن هذه الفكرة الأولية على أن الروح اللي تلزم منها وجود الحياة وتقترن منها الحياة، أي حياة؟ حياة الإنسانية اللي هي محل البحث هنا، هي لا تكون مع أول تكون الإنسان، وإنما بولوج الروح إليه في نهاية الشهر الرابع. ومن تلك الروايات الدالة على هذا المعنى، أي معنى؟ أن الروح تلج بعد اكتمال الخلقة البدنية الظاهرية، معتبرة ظريف التي نقلها الشيخ الكليني في الكافي بأسانيده عن كتاب ظريف عن أمير من عليه السلام، قال: جعل دية الجنين 100 دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا 5 أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح 100 دينار، هكذا يصل 100 دينار لما يكون كامل قواه وأعضاء لكن بعد لم تلجه الروح. وفيه في نفس هذه المعتبرة: فإذا نشأ فيه خلق آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، الإمام يعرف يقول: وهو الروح، فهو حينئذ نفس، أصبحت الآن نفسا وأصبح إنسانا ذا حياة إنسانية. قال: بـ1000 دينار كاملة، إن كان ذكرا وإن كان أنثى فـ500 دينار. منها أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها ثم تصير إلى عظم النطفة علقة مضغة إلى أن تصل إلى عظم. قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال عليه السلام إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، هنا معنى ولجته الروح، فإن كان كذلك فإن فيه الدية كاملة. صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، تعبيرات عن ولوج الروح بقرينة رواية الأخرى، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه. قال عليه السلام وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها 40 دينارا أو غرة، غرة العبد أو الأمة، تسلمها إلى أبيه. من الروايات الأخرى أيضا معتبرة أبي شبل، معتبرة بسند علي بن إبراهيم إلى في تفسيره، بناء على أن النسخة الواصل لدينا هي فعلا نسخة علي بن إبراهيم الأصلي، وأبي شبل هو عبد الله بن سعيد الأسدي وهو الثقة. عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها قلت فإذا وكزها فسقط، على الحامل فسقط، ولا يدري أحيا كان أم لا، قال هيهات. هاخو هو أكيد الحياة بالمعنى العام موجودة، لكن يقصد الحياة الإنسانية. قال هيهات يا أبا شبل، إذا مضت 5 أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية. رواية أبي جرير القمي عن الإمام الكاظم عليه السلام إلى أن قال فإذا اكتسى العظام لحما ففيه 100 دينار، قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني ولجت الروح فيصبح 1000 دينار. رواية الشيخ المفيد في الإرشاد اللي فيها مراتب الدية، في النطفة 20 دينارا، وفي العلقة 40 دينارا، وفي المضغة 60 دينارا، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه 80 دينارا، وفي الصورة اكتملت صورة البدنية ظاهرة تشكلت قبل أن تلجه الروح 100 دينار، فإذا ولجتها الروح كان فيها 1000 دينار. رواية ابن مسكان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها وإذا تم الجنين، تم بحسب خلقته الظاهرية البدنية، كانت له 100 دينار، فإذا أنشئ فيه الروح، إشارة للآية أنشأناه خلقا آخر، فديته 1000 دينار إن كان ذكرا. هذه مجموعة من الروايات التي تدل على أن الحياة تصبح في الجنين بعد ولوج الروح فيه، وهذا يكون في مرحلة متأخرة بعد أن يكتمل أعضاء وبدنه وتتشكل صورته الظاهرية. فإذا نكتشف معنى، وهذا أكدنا في المطالب التمهيدية، أن ولوج الروح لا يعني أصل الحياة، أصل الحياة موجودة في النطفة من أول لحظة، فما معنى أنه تحله الحياة ويصبح حيا بعد أن تلجه الروح؟ فمعنى الحديث على حياة أخرى غير هذا المعنى العام أصل الحياة، وإلا أصل الحياة من حين كونه نطفة بدليل ينمو ويتكاثر وتتكون أعضاء وأجزاء جسمه وحواسه حي. فإذن حياة هذه المقصودة بولوج الروح الملازمة لولوج الروح حياة أخرى، هذا المعنى نلتفت إليه. أقول لا يراد بولوج الروح حلول أصل الحياة قطعا، لأن الجنين كائن حي منذ انعقاد نطفته، وينمو وتتكاثر خلاياه وتتكون أعضاؤه، ولا يجوز إسقاطه وتجب فيه الدية، لأن النطفة تصير تؤول إلى إنسان، أو قل النطفة مشروع إنسان، كما في موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبلة فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، قال لا لا يجوز، فقلت إنما هو نطفة، والنطفة ممكن
إسقاط لا تعتبر إنسان حي. فقال عليه السلام: إن أول ما يخلق نطفة. وطبعا هو ما يبدأ الإنسان بنطفة، فهذه النطفة مشروع إنسان، مشروع يؤول إلى تكون إنسان. فمحل الشاهد إذن الحياة موجودة قبل الشهر الرابع وقبل ولوج الروح. إذن ما هي هذه الحياة المقترنة بولوج الروح والتي تحصل وتتحقق بولوج الروح؟ لذا قلنا سابقا أن الحياة الإنسانية المرتبطة بولوج الروح لا تشمل هذه الحياة التي توصف بالحياة النباتية اللي ميزتها وسمتها النمو، هذا لكن لا فيها حركة، لا فيها وعي، لا فيها إدراك، لا فيها هذه الصفات التي تحصل بالحياة الإنسانية. الحياة النباتية صفتها النمو، تسمى النامية النباتية، صفتها النمو. وقال بعد خطوة أكثر، خلينا نتقدم، لا الروايات صريحة باعتبار الجنين قبل ولوج الروح ميتا يعتبر لا حياة فيه. فإذا كأن الحياة، هذا نصل له هذا المعنى، الحياة التي تنقطع بالموت والتي تنتهي بالموت وبخلوج الروح اللي نبحث عنها يبدو لها معنى غير هذا المعنى الواسع أي جسم حي. لا، مو أي جسم حي، بدليل هذا الجنين من حين تكونه إلى ولوج الروح حياة بالمعنى العام موجودة فيه، لكن لا يعتبر من الناحية الشرعية حيا، إنما تحصل فيه الحياة لما تلجه الروح. هذه هي الحياة الإنسانية المدار البحث. فإذن الروايات أوضح في ذلك، أصلا هي تعد الجنين قبل ولوج الروح ميتا، يعتبر ميت بلحاظ هذه الحياة الإنسانية المحل البحث. وقد اعتبرت الروايات أن الجنين قبل ولوج الروح ميتا بهذا المعنى، ميتا بلحاظ الحياة الإنسانية، ما بي حياة إنسانية، بي حياة بالمعنى العام اللي تتصف بالنمو، لكن مو هذه الحياة الإنسانية اللي يتحقق الموت بانتفائها أو تنتفي بتحقق الموت، لأنه مجرد عن الحياة الإنسانية وجعلته كالإنسان الميت الذي تفارقه الروح، كرواية الحسين بن خالد، يمكن تصحيحها بناء على كون الحسين بن خالد هو الخفاف الثقة، عن الإمام الكاظم عليه السلام: في من قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به، هكذا تقول الرواية، ما يكون فيه اجتياح نفس الحي. ارتكب فعلا بحق الميت، قطع رأسه، شق بطنه، أو أي فعل آخر لو جرى على الحي لتسبب في قتله، فيه اجتياح الحي لو كان حيا. هذا ما هو ديته لو فعل هكذا فعلا بالميت؟ قال عليه السلام: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح، وذلك 100 دينار. فإذا الجنين قبل ولوج الروح كالميت، والجنين ديته 100 دينار، فدية هذا الميت الذي قطع رأسه، الذي شق بطنه، أو أي فعل فيه إزهاق للحياة لو كان حيا. قال: ديته 100 دينار، لأنه الجنين قبل ولوج الروح إنسان كامل، لكن ما بي حياة إنسانية، ما بي روح، وديته 100 دينار قبل ولوج الروح، فدية هذا الميت إذا قطع رأسه 100 دينار. قال عليه السلام: فائدة خارج عن البحث، لك التكملة الرواية مفيدة، وهي لورثته. قال: وهي لورثته، وديتها دية الجنين لورثته، ودية هذا الميت هي له لا للورثة. هذا الفرق بين الديتين، كلاهما 100 دينار، لكن فرق أن دية الجنين تذهب إلى ورثته، دية هذا الميت اللي قطعت رأسه هذه تصرف في وجوه الخير بالثواب. فقلت: فما الفرق بينهما؟ لماذا إذا اثنينهم يعتبر ميت؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، فلذلك أصبح أهل ينتظرون سيكبر وسيتلده أمه وسيكون، فهذا يروح ورثة لأهله لأن نفعه فات عن أهله، فورثته ديته لأهله، وهذا الميت الذي جنى عليه قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره. جيد الالتفات إلى مثل هذه التعليلات في الروايات أكيد يعطي نظرة للفقيه ويعطي له يعني ما يعرف أحيانا بذوق أحيانا بشم الفقهاء أحيانا، هذه التعليلات جيد. طبعا لا نتورط في تنقيح مناط ولا في قياس ولا في أمثال، لكن قلنا تعطينا رؤية مثل هذه التعليلات، وتنفع طبعا إذا أحد يبحث في فقه المصلحة وتأثير المصلحة في استنباط الحكم الشرعي أكيد مثل هذه التعليلات في الروايات ستنفع. المهم لذلك احنا قلنا هذا. ومرسلة محمد بن الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبد الله عليه السلام 100 دينار، دي 100 دينار. ثم قال في تعليله الإمام لماذا 100 دينار، قال ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا. هذا قبل ولوج الروح فيه لما كان مكتمل الخلقة بس ولج روح بعده. شقد ديته 100 دينار، قال هذا ميت مثله، فالميت إذا قطع رأسه أيضا يكون عليه 100 دينار. إذن تصريح بأن الجنين قبل ولوج الروح يعتبر ميتا هذا تصريح في الروايات. بعد أيضا هذا نجده حتى في كلمات الفقهاء، الفقهاء أيضا يعبرون بذلك، وين تعبيرهم واضح؟ بمبحث إرث الحمل. بإرث الحمل يصرحون بأن الحمل وإن لم يكن حيا حين موت أبيه لكن إذا انفصل حيا من أمه يرث. شنو معنى لم يكن حيا حين موت أبيه؟ هو كان حملا، معناه لم تلجه الروح، اعتبروه ميت، يعتبر ميتا لم تلجه الروح، معناه حتى لو كان عمر الجنين أقل من 4 أشهر ما ولجت الروح، اللي يعتبر ميت هذا، لكنه إذا انفصل حيا ولد حيا بعد ذلك فإنه يرث. فهذا المعنى أيضا في تعبيرات الفقهاء موجود على أنه لا يعتبر الجنين حيا قبل ولوج الروح. واعتبار الجنين قلنا واعتبار الجنين مجردا عن الحياة قبل ولوج الروح يصرح به الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فاعتبروا في إرث الحمل بحسب تعبير المبسوط قال الحياة حين يسقط، هذا هو المهم، أن ينفصل من أمه بالولادة حيا، هذا هو الموجب لميراثه. قال وإن لم يكن فيه حياة حال موت أبيه، وإن لم يكن فيه حياة، هو جنين، شنو يعني لم يكن فيه حياة؟ هو جنين حي وينمو، ها معناه ما بي حياة يعني ما والجت الروح، بولوج الروح تلجه الحياة. وقال الشهيد الأول ولا يشترط حياة الحمل عند موت المورث، مو ليكون حيا، فلو كان نطفتان، نطفة ليست حية، ورث إذا انفصل حيا، هذا هو المهم، أن يولد حيا يستحق الميراث. شو وقت مات أبوه، هل كانوا في الشهر الأول في الشهر الثاني في الشهر الثالث في الرابع، هذا ما يعتبر حي، لكنه هذا مو شرط. وقال الشهيد الثاني قدس سره ولا تشترط حياته الحمل عند موت المورث، لم يكن حيا، بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولد حيا، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله، ولا يشترط استهلاله. وقال صاحب الجواهر قدس سره من ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته الحمل عند موت المورث، بمعنى حلول الحياة فيه. مو ما يشترط حلول الحياة فيه، لأن متى تحل الحياة فيه؟ بولوج الروح، وهذا بعد الجنين كان في الشهر الأول، في الثاني، في الثالث، ما ولج الروح بعد، ما بي حياة. مع ذلك هذا ليس شرطا، هذا ليس مانعا من الميراث ما دام انفصل حيا. قال: بلا خلاف يظهر كما عن الأصحاب الاعتراف به. إذن هذا المعنى أيضا ليس فقط في الرواية، أيضا في كلمات الفقهاء، على أن الحياة إنما تحل بولوج الروح، قبل ولوج الروح لا حياة فيه، هذا يعتبر ميتا، رغم الحياة النباتية موجودة فيه، لأنه ينمو وتتكون أعضاؤه، حتى قلب بيهم، خلنا ننتبه، خاف أريد نربط مسألة الحياة بالقلب، لا قلبه في الأسبوع الرابع والخامس يصير قلبه ويتكون ويبدأ بالنبض، قلبه موجود قبل ذلك بكثير، ومع ذلك يعتبر ميتا بالمصطلح الشرعي، بالفهم الشرعي، بالمعنى الشرعي يعتبر ميتا. هذه الملازمة أيضا بين ولوج الروح وحلول الحياة ليس فقط عند الفقهاء، يعني بالمعنى الشرعي، وليس فقط في الروايات والآيات الكريمة، لا عند أهل اللغة أيضا. أقول: الملازمة بين ولوج الروح وحلول الحياة هو المعنى المعروف عند أهل اللغة أيضا. قال الخليل: الروح النفس التي يحيا بها البدن. فمتى إذن يصبح حيا؟ هذا لما تلج الروح، لأن الحياة ملازمة للروح. وقال أبو هلال العسكري في الفروقات: وأما الروح فهي ما به الحياة، قبل الروح لا توجد حياة. وقال صاحب القاموس: الروح ما به حياة الأنفس. فالحياة مقترنة بولوج الروح. إذن وفي النهاية قال: إن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة. فالحياة إذن ملازمة لولوج الروح. فحينئذ نسأل الآن، جيد، هاي خطوة كبيرة تقدمنا، عرفنا شيئا عن معنى ولوج الروح، ويجي السؤال الآن: ما الذي يحصل للجنين في نهاية الشهر الرابع حتى نعتبره هو هذا معنى ولوج الروح؟ هذا إذا قدرنا أيضا نحل هذه العقدة، أيضا هذا فيها خطوة كبيرة إلى الأمام، ويمكن أن نستفيد من الأطباء أيضا، بأنه إحنا من الناحية الشرعية والروايات نقول أنه بنهاية الشهر الرابع تلج الروح. شرحوا لنا أيها الأطباء، شنو اللي يصير بالجنين؟ شنو هالتغير اللي عبر عنه القرآن: ثم أنشأناه خلقنا آخر؟ شنو اللي يصير بالجنين في نهاية الشهر الرابع حتى يمكن إذا استطعنا أن نفهم أنه هو هذا يعني ولوج الروح؟ وهذا إذا حلينا هذه العقدة، عرفنا معنى الروح شنو يعني. ليس يسألونك عن الروح، لا، ما هي الروح؟ لم نتحدث عن ما هي الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، إنما نريد أن نفهم معنى ولوج الروح شنو، ها؟ حتى خلص هذا المعنى الذي ولج متى يخرج يتحقق الموت، هذا نريد نوصل إلى هذا، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.